بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بالغنائم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا الفصل من كتاب أقضية النبي صلى الله عليه وسلم، خاص بالغنائم، وهي ما يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار بواسطة القتال في سبيل الله. فالغنائم جمع غنيمة، وهي ما غنمه المسلمون من أموال الكفار بواسطة الجهاد في سبيل الله. كانت الغنائم في الأمم السابقة لا تحل لهم، وإنما تنزل نار من السماء فتحرقها، إلا أن الله جل وعلا خص هذه الأمة المحمدية فأباح لها الغنائم. قال جل وعلا: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الخصائص التي خصها الله بها وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وكرامته على الله عز وجل. وهذا تقدم في كتاب الجهاد، ولكنه أعاده هنا في الأقضية، لأن من جملة ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الغنائم. قال الله جل وعلا: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فلا جدال في الغنائم، لأن الله لم يكل أمرها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما تولاها جل وعلا بنفسه فحكم فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو منفذ لما حكم الله به فيها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا قاسم والله هو المعطي. فهذا شأن الغنائم. والغنائم تنقسم إلى قسمين: أموال منقولة كالدراهم والمواشي والأطعمة والسلاح وغير ذلك، وأموال ثابتة كالمزارع والبيوت والأراضي ثابتة. أما المنقولة فإنها تقسم بين الغانمين: للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل الذي ليس معه فرس سهم واحد، هكذا قسم الله الغنائم بين المجاهدين، هذا في الأموال المنقولة. وأما الأموال الثابتة فإنه يخير ولي الأمر فيها، إما أن يقسمها بين الغانمين كالأموال المنقولة، وإما أن يوقفها لصالح المسلمين، مثل ما أوقف عمر رضي الله عنه أرض الشام ومصر والعراق، فإما أن يقسمها بين الغانمين وإما أن يوقفها ويضرب عليها خراجا مستمرا لبيت المال، ويكون ذلك في مصالح المسلمين. هذا هو ملخص أحكام الغنائم. الغنائم من أطيب الحلال، أطيب المكاسب الغنائم، لقوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فوصفه بأنه حلال طيب، فهو أطيب المكاسب. لماذا؟ لأنه ناشئ عن الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، فكان هو أطيب المكاسب. نعم.
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بالغنائم. حكم صلى الله عليه وسلم أن للفارس 3 أسهم وللراجل سهما.
للفارس الذي على فرس يجاهد عليه في سبيل الله 3 أسهم، سهمان لفرسه وسهم له. نعم.
وللراجل سهما،
وللراجل وهو الذي ليس معه فرس إنما يمشي على قدميه في الجهاد، له سهم واحد، سهم له. نعم.
وحكم صلى الله عليه وسلم أن السلب للقاتل.
هذا نوع ثالث في المغانم، يعني المغانم 3 أقسام، قسمان ذكرناهما: الأموال الثابتة والأموال المنقولة، والقسم الثالث السلب، وهو ما على الكافر من الثياب والسلاح، الأشياء الخفيفة، الحاجات الشخصية، هذه تكون للغانم ولا تدخل في القسمة، هذه تكون للغانم لمن يستولي عليها من المجاهدين، ولا تدخل في القسمة ولا تجعل مع الغنائم، سلاح الكافر وثيابه والأشياء الخفيفة التي معه يأخذها المجاهد. نعم.
وكان طلحة وسعيد
أعد
وحكم أن السلب للقاتل.
هذا هو السلب، من قتل قتيلا فله سلبه. نعم.
وحكم أن السلب للقاتل. وكان طلحة وسعيد بن زيد،
كان طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه من 10 المبشرين بالجنة، وسعيد بن زيد ابن الخطاب ابن عم عمر بن الخطاب، وهو أيضا من 10 المشهود لهم بالجنة. نعم.
وكان طلحة وسعيد بن زيد لم يشهدا بدرا،
لم يحضر غزوة بدر. نعم.
فقسم لهما،
قسم لهما، فهذا فيه دليل أن ولي الأمر يقسم للغائب، يقسم للغائب إذا كان غيابه لعذر شرعي، ولولاه لحضر الوقعة، كما قسم لعثمان رضي الله عنه في بدر وهو لم يحضر لأنه بقي يمرض زوجته رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان طلحة وسعيد بن زيد لم يشهدا بدرا فقسم لهما، فقال: وأجورنا؟ فقال: وأجوركما.
نعم، الصحابة يحرصون على الأجر، يحرصون على الأجر من الله عز وجل، ولا يهمهم طمع الدنيا. فلما قسم لهما صلى الله عليه وسلم قال: وأجورا، يعني هل يجمع الله لنا بين الأجر وبين المال؟ قال: نعم، وأجوركما، فهما على أجرهما. نعم.
ولم يختلف أحد أن عثمان رضي الله عنه تخلف على امرأته رقية فأسهم له.
تخلف عثمان بن عفان رضي الله عنه عن غزوة بدر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أبقاه يمرض زوجته، كانت مريضة وهي رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فماتت وقسم له صلى الله عليه وسلم. ثم زوجه بنته الثانية أم كلثوم وماتت معه، ولهذا يسمى عثمان رضي الله عنه يسمى ذا النورين، النورين، لأنه تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولم يختلف أحد أن عثمان رضي الله عنه تخلف على امرأته رقية فأسهم له، فقال: وأجري. فقال: وأجرك.
مثل أخويه، هم حرصهم على الأجر والمال تبع. قال: وأجري يا رسول الله. قال: وأجرك، يعني لك حقك من الغنيمة ولك أجرك عند الله عز وجل. نعم.
قال ابن حبيب: هذا خاص
ابن حبيب من المالكية، من أئمة المالكية. نعم.
قال ابن حبيب: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم،
يعني أنه يقسم للغائب، القسمة للغائب، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي لمن حضر الوقعة، المغانم لمن حضر الوقعة من المسلمين. نعم.
قال ابن حبيب: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا أنه لا يقسم لغائب.
أجمعوا، هذا كلام ابن حبيب، وأجمعوا أي العلماء على أنه لا يقسم لغائب عن المعركة، وإنما قسم النبي صلى الله عليه وسلم للغائبين، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قلت: قد قال أحمد ومالك وجماعة من السلف والخلف إن الإمام إذا بعث أحدا
يقول ابن القيم رحمه الله: قلت
قد قال أحمد ومالك وجماعة من السلف والخلف إن الإمام إذا بعث أحدا في مصالح الجيش أسهم له.
نعم، يعني إنما أجمعوا على أن الغائب ليس له من الغنيمة شيء، غير الذي كان غاب لمصلحة الجيش، الذي غاب لمصلحة الجيش إما أنه يراقب العدو، وإما السرية التي تنفصل عن الجيش وتحمي الجيش، هذه يقسم لها وإن لم تحضر الوقعة، لأنهم في حكم الحاضر للوقعة. قلت
قد قال أحمد ومالك وجماعة من السلف والخلف إن الإمام إذا بعث أحدا في مصالح الجيش أسهم له.
نعم، أسهم له لأنه في حكم الحاضر، لأنه في صالح الجيش، غيابه في صالح الجيش فكأنه حاضر. نعم.
ولم يخمس السلب وجعله من أصل الغنيمة.
نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب، وهو الذي ذكرناه قريبا، لم يدخله في الغنيمة، وإنما هو للمقاتل، إنما هو للمقاتل، فلا يدخل في الغنيمة ولا يخمس، يعني يجعل مع أخماس الغنيمة. اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية. نعم، لا يدخل فيها. نعم.
ولم يخمس السلب وجعله من أصل الغنيمة وحكم به،
مع أنه من الغنيمة لم يخمسه، مع أنه من الغنيمة لكن خص به من خص به من أخذه من الكافر. نعم.
ولم يخمس السلب وجعله من أصل الغنيمة وحكم به بشهادة واحد.
حكم به بشهادة واحد، فإذا شهد شاهد أن على هذا السلب أنه لفلان أعطاه إياه، لا حاجة إلى شاهدين. نعم.
وكانت الملوك تهدي إليه فيقبل.
نعم. هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، أن ملوك الكفار كانوا يهدون إليه ويقبلوا هداياهم عليه الصلاة والسلام تأليفا لهم وترغيبا لهم في الإسلام، كما أهدى له المقوقس ملك مصر، أهدى له البغلة، وأهدى له مارية القبطية، أم إبراهيم تسرى بها صلى الله عليه وسلم فولدت له إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقبل هدايا الكفار. وليس هذا بمضطرد، بل تارة يقبلها إذا كان لذلك فائدة للمسلمين، وتارة لا يقبلها. نعم.
وكانت الملوك تهدي إليه.
نعم.
فيقبل هداياهم.
نعم.
ويقسمها بين أصحابه.
نعم، يقسمها ما يخص بها نفسه، مع أن هدية له صلى الله عليه وسلم، ولكن يقسمها بين أصحابه لأنه يحب لهم الخير والمنفعة. نعم.
وأهدى له أبو سفيان هدية فقبل.
أهدى له أبو سفيان بن حرب قبل أن يسلم هدية فقبلها تأليفا له، قالوا وهذا كان في الهدنة بعد صلح الحديبية. نعم.
وذكر أبو عبيد عنه أنه رد هدية عامر بن مالك.
أبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب في الأموال، له كتاب في الأموال ذكر فيه أنه رد بعض هدايا الكفار ولم يقبلها. نعم.
وذكر أبو عبيد عنه أنه رد هدية عامر بن مالك وقال إنا لا نقبل هدية مشرك.
نعم، فإذا كان المشرك لا يترتب على قبول هديته مصلحة فإنه صلى الله عليه وسلم لا يقبلها. نعم.
وقال إنما قبل هدية أبي سفيان لأنها زمن الهدنة.
زمن الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة. نعم.
وقال إنما قبل هدية أبي سفيان لأنها زمن الهدنة، وكذلك المقوقس لأنه أكرم حاطبا ولم يؤيسه من إسلامه.
المقوقس ملك مصر، لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه بكتاب يدعوه إلى الإسلام، فإن المقوقس أكرم حاطبا، المقوقس أكرم حاطبا وأهدى للرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرجو إسلامه فقبل هديته. وأما هرقل عظيم الروم كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى على الرسول، لما قرأ الكتاب أثنى على الرسول وأقر أنه رسول الله وأنه سيملك ما تحت قدميه، وقال لو أخلص إليه لا خدمته ولا حملت عليه، أو كما قال، ولكن قومه النصارى حالوا بينه وبين الإسلام، فرغبته في الملك آثر الملك على الإسلام والعياذ بالله، لكنه أثنى على الرسول وأخبر أنه رسول الله وصفاته صفات الرسول وأنه سيتولى ما تحت قدميه من أرض الشام. وأما كسرى لعنه الله ملك الفرس فإنه مزق كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، غضب لما قدموا له كتاب الرسول، غضب ومزقه، فقال صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه. فمزق الله ملكه وسقطت بلاد فارس بأيدي المسلمين. نعم.
ولم يقبل صلى الله عليه وسلم هدية مشرك محارب له قط.
نعم، المحارب لا يقبل الرسول هديته قط، وهذا بالإجماع. أما المهادن والمعاهد الرسول يقبل هديته وإن كان كافرا. نعم.
قال سحنون،
ها؟
قال سحنون،
سحنون من المالكية، سحنون من أئمة المالكية. نعم.
قال سحنون: إذا أهدى أمير الروم إلى الإمام فلا بأس، وهي له خاصة.
إذا أهدى أمير الروم إلى إمام المسلمين هدية فلا بأس، وتكون له خاصة، للإمام خاصة، ليست من المغانم أو للمسلمين مشتركة. نعم.
وقال الأوزاعي: بين المسلمين.
الأوزاعي إمام أهل الشام، الأوزاعي هو إمام أهل الشام، الإمام الجليل. قال يعني خالف سحنونا المالكية، فقال هي للمسلمين. سحنون يقول هي لولي الأمر خاصة، وأما الأوزاعي فيقول لا، هي للمسلمين، يعني من جملة المستحقات للمسلمين. نعم.
وقال الأوزاعي: بين المسلمين، ويكافئه من بيت المال.
ويكافئ الرسول صلى الله عليه وسلم أو ولي الأمر، يكافئ المهدي من بيت المال على هديته، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم.
وقال أحمد: حكمها حكم الغنيمة.
نعم، أحمد يقارب قول الأوزاعي، أنها لبيت المال، حكمها حكم الغنيمة. فكما أن الغنيمة حكمها حكم الغنيمة، الغنيمة للمقاتل، وتكون أيضا للمقاتلين جميعا، غنيمة تكون للمقاتلين، فحكمها حكم الغنيمة، يعني أنها للعموم، لبيت مال المسلمين. نعم.
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال.
قسمة الأموال غير المغانم، الأموال التي يحصل عليها المسلمون من الموارد الشرعية، وهو ما يسمى بيت المال. نعم.
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال، وهي ثلاثة: الزكاة والغنيمة والفيء.
موارد بيت المال المسلمين ثلاثة: من الزكاة، زكاة الأموال، والغنيمة وهي الأموال المنقولة، والفيء وهو الأموال الثابتة مثل الأراضي والمزارع والمساكن. هذه هي من الغنيمة أيضا، لكن يخير الإمام بين قسمتها بين الغانمين وبين وقفها لبيت المال في مصالح المسلمين. نعم.
وهي ثلاثة: الزكاة والغنيمة والفيء.
نعم.
فأما الزكاة والغنائم فقد تقدم حكمها وبينا. فأما الزكاة والغنائم فقد تقدم حكمها.
نعم، تقدم حكم الزكاة في باب الزكاة، وتقدم حكم الغنائم في باب الجهاد كما سبق. نعم.
فأما الزكاة والغنائم فقد تقدم حكمها وبينا أنه لم يكن يستوعب الأصناف الثمانية، وأنه ربما وضعها في واحد.
الله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ذكر ثمانية أصناف. هل لا بد من استيعاب الأصناف الثمانية أو يكفي واحد منها؟ يقول ابن القيم هنا، وهو قول كثير من أهل العلم، أنه لا يجب عليه أن يستوعب أصناف أهل الزكاة، يجوز أن يضعها في صنف واحد، هذا هو المشهور. ولكن الإمام الشافعي يرى أنها تستوعب الأصناف الثمانية. نعم.
وبينا أنه لم يكن يستوعب الأصناف الثمانية، وأنه ربما وضعها في واحد
منها، يمكن يعطيها الفقراء، يمكن يعطيها الغارمين، يمكن يعطيها الغزاة في سبيل الله. نعم، يعني الزكاة. نعم.
وأما الفيء فقسمه يوم حنين في المؤلفة وبعث.
أما الفيء، والفيء هو ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار، سمي فيئا، يسمى فيئا ويسمى غنيمة، سمي فيئا من الفيء وهو الرجوع، لأنه رجع إلى المسلمين من أيدي الكفار، المال هذا رجع إلى المسلمين من أيدي الكفار فسمي فيئا، أي مالا راجعا. نعم.
وأما الفيء فقسمه صلى الله عليه وسلم يوم حنين في المؤلفة،
في غزوة حنين لما نصره الله واستولى على أموال هوازن التي جاءت بأموالها ونسائها وأولادها، فغنمه المسلمون، غنم المسلمون ذلك كله، نصرهم الله عليهم فغنموا ما معهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قسمه بين المؤلفة قلوبهم، يعني حديث عهد بالإسلام الذين أسلموا قريبا، قسم بينهم ليرغبهم في الإسلام، فمن باب التأليف، والمؤلفة قلوبهم. نعم. ووكل المهاجرين والأنصار إلى إيمانهم، وكلهم إلى إيمانهم، وأنهم لا يتطلعون إلى الأموال، وإنما يثبتون على إيمانهم، بخلاف المؤلفة قلوبهم وجديدي العهد بالإسلام، فربما أنهم ينحرفون أو يرتدون، الرسول يؤلفهم لأجل أن يرغبهم في البقاء على الإسلام، وقد حصل هذا. قال قائل منهم وهو صفوان بن أمية، ما زال صلى الله عليه وسلم يعطيني، هو ما يقول ما أسلمت إلا لأجل الأموال، فما زال يعطيني حتى أصبح الإسلام أحب إلي من الدنيا وما فيها. نعم.
وأما الفيء فقسمه صلى الله عليه وسلم يوم حنين في المؤلفة،
المؤلفة قلوبهم وهم حديث العهد بالإسلام. نعم.
وبعث إليه علي من اليمن بذهيبة فقسمها،
يعني قطعة من الذهب، علي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، بعثه إلى اليمن من أجل جباية الزكاة منهم. نعم.
وبعث إليه علي من اليمن بذهيبة فقسمها بين أربعة نفر.
نعم، خصهم بها، دل على أنه ما يلزم تعميم الأصناف الثمانية. نعم.
وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم وضع سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب، وترك بني نوفل وعبد شمس، وقال إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد، وشبك بين أصابعه.
نعم. عبد مناف له أربعة أولاد، هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم، هاشم بن عبد مناف، والمطلب، ونوفل، والد جبير بن مطعم أو جد جبير بن مطعم، وعبد شمس وهم بنو أمية الذين منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه. أما عبد شمس وبنو نوفل فليس لهم شيء من الخمس، ليس لهم شيء من الخمس، وإنما هو خاص ببني هاشم. وشرك معهم صلى الله عليه وسلم بنو المطلب خاصة. لماذا؟ لأن بنو المطلب لازموا بني هاشم ودخلوا معهم الحصار الذي ضربه المشركون على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، صبروا معهم، فقال لم يفارقون في جاهلية ولا في إسلام، فأعطاهم من الخمس تشريفا لهم ومكافأة لهم على صبرهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء. نعم.
وفي السنن أنه وضع سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وعبد شمس،
وقال: اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم الذين منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنو المطلب وهم بنو عمهم، مكافأة لهم على صبرهم مع الرسول وأصحابه. نعم.
في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وعبد شمس، وقال: إنا
وبنو نوفل الذين منهم جبير بن مطعم رضي الله عنه، وبنو عبد شمس الذين منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومنهم بنو أمية. نعم.
وقال: إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد، وشبك بين أصابعه.
ولذلك أعطاهم من الخمس لأنهم لازموا الرسول صلى الله عليه وسلم وناصروه وصبروا معه على الشدة. نعم.
ولم يقسمه على السواء كالميراث، بل يصرفه فيهم بحسب المصلحة.
نعم، الخمس لا ليس ميراثا، وإنما هو حسب المصلحة، يعطى كل واحد من المال مال الخمس بقدر المصلحة، ما تقتضيه المصلحة الدينية. نعم.
ولم يقسمه على السواء كالميراث، بل يصرفه فيهم بحسب المصلحة، فيزوج منه عزبهم، ويقضي منه عن غارمهم، ويعطي منه فقيرهم.
حسب المصلحة، حسب المصلحة. الغنيمة تقسم خمسة أصناف: صنف لذوي القربى، أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، وأربعة الأخماس الباقية بين المجاهدين. نعم.
والذي يدل عليه هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل مصارف الخمس كمصارف الزكاة، لا يخرج بها عن الأصناف المذكورة، لا أنه يقسمه بينهم كالميراث.
نعم، أنه يقسم الخمس كما يقسم الزكاة، كما يقسم الزكاة، ولا يقسمه كما يقسم الميراث. نعم.
لا أنه يقسمه بينهم كالميراث، ومن تأمل سيرته صلى الله عليه وسلم لم يشك في ذلك.
نعم.
واختلف في الفيء، هل كان ملكا له يتصرف فيه كيف يشاء أو لم يكن؟
الفيء على قسمين: الفيء الذي استولى عليه من دون مشقة، هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، كما حصل في بني النضير، ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، لأنهم كانوا قريبين من المدينة، خرجوا إليهم وحاصروهم، وفي نهاية الأمر استسلموا لما خانوا العهد، اليهود الذين خانوا العهد. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إليهم بأصحابه وحاصروهم وقطعوا بعض نخيلهم ما قطعتم من لينة أو تركتموها، يعني بعض نخيلهم نكاية بهم. فالله أعطى فيئهم لرسوله خاصة، ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية. نعم.
واختلف في الفيء، هل كان ملكا له يتصرف فيه كيف يشاء أو لم يكن، والذي تدل عليه سنته صلى الله عليه وسلم أنه يتصرف فيه بالأمر لا تصرف المالك بإرادته.
تصرف فيه بالأمر بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يتصرف فيه تصرف المالك له. نعم.
لا تصرف المالك بإرادته، فإن الله سبحانه خيره بين أن يكون عبد الرسول وبين أن يكون ملك الرسول فاختار العبودية.
نعم، الله خير رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجعله ملكا رسولا مثل داود وسليمان عليهما السلام، فإن كل واحد منهما ملك وفي نفس الوقت هو رسول، هو رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون عبدا رسولا ولا يكون ملكا رسولا، تواضعا لله عز وجل. فالملك الرسول يتصرف على حسب رأيه مثل سليمان عليه السلام، فإنه يتصرف ويعطي حسب ما يرغب ويرى فيه المصلحة. فمن أو أمسك بغير حساب، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، هذا خطاب الله لسليمان عليه السلام. نعم. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فإنه نبي، فإنه عبد رسول، ولذلك تقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم.
فإن الله سبحانه خيره بين أن يكون عبد الرسول وبين أن يكون ملك الرسول، فاختار صلى الله عليه وسلم العبودية، والفرق أن العبد لا يتصرف إلا بالأمر
بأمر الله عز وجل. نعم.
والملك الرسول له أن يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، كما قال لسليمان هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب.
فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. نعم. هذا الملك الرسول وهو سليمان عليه السلام. نعم.
كما قال لسليمان هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، أي أعطي من شئت وامنع من شئت.
نعم.
وهذه المرتبة هي التي عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم فرغب عنها وقال. نعم. والله إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا.
والله إني لا أعطي أحدا. نعم.
فقال والله إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت.
إنما أنا قاسم، يعني أقسم على أمر الله عز وجل، فالله هو المعطي والرسول هو القاسم. نعم.
إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت،
حيث أمرت يعني أمرني الله. نعم.
ولهذا كان صلى الله عليه وسلم ينفق منه على نفسه وأهله
نفقة، يعني ينفق منه يعني من الخمس، خمس الغنيمة. نعم.
ولهذا كان صلى الله عليه وسلم ينفق منه على نفسه وأهله نفقة سنتهم.
نعم.
ويجعل الباقي في الكراع والسلاح.
الكراع هو عدة الجهاد. نعم.
في الكراع والسلاح في سبيل
في الخمس الخاص به صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويجعل الباقي في الكراع والسلاح في سبيل الله عز وجل، وهذا هو الذي وقع فيه النزاع إلى اليوم.
نعم.
وأما الزكاة والغنائم والمواريث فلم يشكل على ولاة الأمر بعده ما أشكل عليهم من الفيء، ولولا الإشكال ما طلبت فاطمة ميراثها.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. وأما قوله تعالى: وورث سليمان داود، فالمراد وراثة الملك وليست وراثة المال. فسليمان لم يرث مالا من داود، لأن الأنبياء لا يورثون، وإنما ورث الملك والنبوة. إن معاشر الأنبياء لا نورث، خفي هذا على فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءت تطلب ميراثها من أبي بكر رضي الله عنه، فأبو بكر ذكر لها الحديث وأن الرسول لا يورث، ليس لها ميراث من الرسول لا هي ولا غيرها، لكنها رضي الله عنها لم يتبين لها هذا. نعم.
وأما الزكاة والغنائم والمواريث فلم يشكل على ولاة الأمر بعده ما أشكل عليهم من الفيء، ولولا الإشكال ما طلبت فاطمة رضي الله عنها ميراثها. وقد قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، إلى قوله سبحانه: فأولئك هم المفلحون. فأخبر سبحانه،
نعم، الله جل وعلا قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار، يعني الأنصار، الآية الأولى في المهاجرين والثانية في الأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا مدح الأنصار رضي الله عنهم، هؤلاء هم الذين يصرف لهم الخمس. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. استنبط منها العلماء أن الشيعة ليس لهم نصيب في الخمس مع المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم، ليس لهم نصيب، لأنهم يبغضون صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، بل كانوا يشتمونهم ويلعنونهم ويكفرونهم، قبحهم الله. فليس لهم نصيب من بيت المال، نعم، بيت مال المسلمين، نعم.
فأخبر سبحانه أن ما أفاء الله على رسوله بجملته لمن ذكر في هؤلاء الآيات ولم يخص خمسه بالمذكورين، نعم، بل عم وأطلق،
نعم،
واستوعب، فيصرف على المصارف الخاصة، نعم، وهم أهل الخمس،
نعم،
ثم على المصارف العامة وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة.
إلى يوم القيامة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، يتولون الصحابة من المهاجرين والأنصار، نعم.
فالذي عمل به هو وخلفاؤه هو المراد من الآيات،
نعم.
ولهذا قال عمر رضي الله عنه: ما أحد بأحق بهذا المال من أحد، وما
يعني بهذا المال، يعني بيت مال المسلمين، نعم.
ولهذا قال عمر رضي الله عنه: ما أحد بأحق بهذا المال من أحد، وما أنا أحق به من أحد، والله ما من أحد من المسلمين إلا وله فيه نصيب،
نعم،
إلا عبد مملوك، ولكن، نعم، على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل وبلاؤه في الإسلام
الرجل وبلاءه في الإسلام، يعني ما يقدمه في الإسلام من جهاد ودعوة إلى الله ومجهود في الإسلام، هذا يعطى ويعطى وأيضا ينفل. نعم.
والرجل وقدمه في الإسلام،
هو الرجل وقدمه في الإسلام، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لهم لهم مزية في الاستحقاق لقدم إسلامهم. نعم.
والرجل وغناؤه
غناؤه
والرجل وغناؤه في الإسلام،
غناؤه يعني ما يقدمه للإسلام من الأعمال في نصرة الإسلام والمسلمين. نعم.
والرجل وحاجته،
وحاجته إذا لم يكن له شأن في الإسلام ولا غناء في الإسلام لا يعطى لحاجته، فقراء المسلمين الضعفاء. نعم.
والله لئن بقيت، والله لئن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال.
نعم.
والله لئن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه.
نعم.
فهؤلاء المسمون في آية الفيء هم المسمون في آية الخمس.
نعم.
ولم يدخل المهاجرون والأنصار وأتباعهم في آية الخمس لأنهم المستحقون بجملة الفيء.
نعم.
وأهل الخمس لهم استحقاقان، خاص من الخمس وعام من الفيء.
نعم.
فإنهم داخلون في النصيبين، وكما أن قسمة الفيء بين من جعل له ليس قسمة الأملاك المطلقة بل بحسب الحاجة والنفع، فكذلك الخمس بين أهله، والتنصيص على الأصناف الخمسة يفيد إدخالهم وأنهم لا يخرجون من أهل الفيء، وأنهم لا يخرجون من أهل الفيء، وأن الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم.
نعم، لهم نصيبهم من الخمس ولهم نصيبهم من الفيء. نعم.
كما أن الفيء في آية الحشر للمذكورين لا يتعداهم إلى غيرهم، ولهذا أفتى أئمة الإسلام،
انتبهوا، ولهذا
أفتى أئمة الإسلام كمالك وأحمد وغيرهما أن الرافضة لا حق لهم في الفيء،
لا حق لهم في بيت مال المسلمين، لأنهم لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وإنما يلعنونهم ويكفرونهم، نسأل الله العافية. نعم.
والله سبحانه وتعالى جعل أهل الخمس هم أهل الفيء، وعينهم اهتماما بشأنهم وتقديما لهم، ولما كانت الغنائم خاصة لأهلها نص على خمسها لأهل الخمس. ولما كانت الغنائم خاصة لأهلها نص على خمسها لأهل الخمس، ولما كان الفيء لا يختص بأحد جعله لهم وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم.
نعم.
فصل.
يكفي، نقف عندها.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، المجاهدون الذين يتلقون رواتب مستمرة هل يعطون من الغنائم أم أن الغنائم خاصة بالمحتسبين المتبرعين؟
لهم الغنائم، لهم الغنائم للمجاهدين الذين حضروا المعركة أو كانوا في صالح المجاهدين، غنائم لهم، كافأة لهم على فعلهم. إنما الزكاة في سبيل الله يعني للمجاهدين نصيب منها. قالوا إذا كان ليس لهم رواتب من بيت المال، كان لهم رواتب من بيت المال فلا يعطون من الزكاة، أما إذا لم يكن لهم رواتب من بيت المال فيعطون من الزكاة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الجندي الذي يقود الطيارة والدبابة هل يكون كالفارس له ثلاثة أسهم؟
والله هذا يحتاج إلى نظر من أهل العلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في اختلاف سحنون والأوزاعي رحمهم الله في مسألة الهدية لإمام المسلمين، ما القول الراجح في ذلك؟
كما سبق لكم أنه إذا كان في قبولها مصلحة يقبلها المهدى إليه، أما إذا لم يكن في قبولها مصلحة فلا يقبلها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لو أهدى مشرك لمسلم هدية فهل يقبلها مطلقا أم أنه لا يقبلها إلا إذا كان راجيا لإسلامه مثلا؟
يقبلها إذا كان محتاجا إليها يقبلها، إلا إذا كان يخشى أن تكون سببا لاستمالته إلى الكفر أو دعوته إلى الكفر لا يقبلها، أما إذا لم يكن يخشى آثارا سيئة من قبولها فيقبلها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لو أن كافرا أعان المسلمين في قتال الكفار فهل يأخذ شيئا من الغنائم؟
لا ما يأخذ شيئا من الغنائم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الجمع بين ما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حائزا ما حاز من أجر أو غنيمة، وبين حديث إن المجاهد إذا أخذ الغنيمة فقد ذهب بثلثي أجره؟
حاز ما حاز من أجر أو غنيمة، أو بمعنى الواو وغنيمة، يعني حاز ما حاز من أجر وغنيمة، يجمع الله له بين الأجر والغنيمة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الركاز يأخذ أحكام الغنائم؟
الركاز لبيت المال من جملة الموارد، يدخل في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين. نعم.
فضيلة
يعني
الشيخ
خمس الركاز لبيت المال، أما بقية الركاز فهو لواجده، أربعة الأخماس لواجده. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يدخل في السلب أموال المقتول التي تكون في بيته؟
لا، هذه من الغنائم، المراد بالسلب ما على الكافر من السلاح واللباس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم البيع والشراء من الكافر الحربي؟
إذا منع ولي الأمر من الاتجار مع دولة من دول الكفر لأنها حربية فيجب على الرعية أن تمتنع. نعم. وإلا فالأصل جواز البيع والشراء، إلا إذا منع ولي الأمر من الاتجار مع بعض الدول. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يدخل اليتامى والمساكين وابن السبيل في الخمس لأنهم مذكورين بعد الله ورسوله وذي القربى؟
لا شك، الخمس خمسة أقسام، الخمس يقسم على خمسة مصارف مذكورة في الآية. نعم. أن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن يعطى الزكاة من دخل في الإسلام منذ 10 سنوات، وهل هذا يسمى مؤلفا؟
إذا كان إيمانه ضعيفا ويخشى من ردته يعطى. نعم.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام كانوا أنبياء وملوكا، يقول، وملوكا مثل الملائكة، أم ملوكا أصحاب ملك ومناصب؟
لا، هم مثل الملائكة، جنس آخر خلقهم الله من النور، وأما بنو آدم خلقهم الله من تراب كما في الآيات، فليسوا من الملائكة. ما قال ملك، يقول ملك، ملكا رسولا، ما قال ملكا رسولا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان أحد المقاتلين والمجاهدين من بني هاشم فهل ينال من الغنيمة أو الفيء مرتين، مرة من الخمس ومرة من باقي القسمة؟
سمعتم هذا من كلام ابن القيم، يقول نعم يجمع له بين استحقاقه من الخمس واستحقاقه من الفيء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل للمرأة المعتدة أن تذهب إلى المستشفى في مدينة الرياض لأن لديها مراجعة مع الطبيبة وهي في منطقة تبعد عن الرياض حوالي 800 كيلو؟
لا تسافر، لا لا تسافر، تروح المستشفيات الرياض، تروح المستشفيات الرياض لحاجتها ولا تسافر وهي محدة. نعم.
حفظك الله، يقول هي خارج الرياض تريد مستشفى في الرياض.
اي اقول المحده ما تسافر لا للرياض ولا لغيره، انما تراجع الاطباء في بلدها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم المسح على الشراب الذي يوجد فيه شق صغير؟
اذا كان يرى شيء من الجلد من خلال الشق فلا يجوز المسح عليه، اما اذا كان لا يرى شيء من الجلد فلا باس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للإنسان إذا صلى صلاة الفجر في جماعة أن يصليها مرة أخرى في جماعة ثانية ويكون إماما؟
لا، لكن لو جاء واحد بعد ما صلوا الناس ويحتاج من يصلي معه فلا بأس، أما جماعة لا، إذا صاروا جماعة ما تدخل معهم، هم بحاجتني لك ولا تتنفل بعد الفجر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن يقال لغير الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقال فلان صلى الله عليه وسلم؟
نعم يجوز، إذا لم يتخذ شعارا دائما، يعني بعض الأحيان لا بأس، لكن يتخذ شعار مثل الرافضة مع علي ومع أهل البيت يخصونهم يقولون عليه السلام عليه الصلاة والسلام، هذا شعار لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل عذاب القبر يقع على الروح والبدن أم على الروح فقط؟
لا شك أنه على الروح والبدن، ولو تحلل البدن وصار تراب يصل إليه العذاب، الله قادر على كل شيء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في الفرق بين الغنيمة والفيء، أن الغنيمة ما أخذه المسلمون من الكفار عن طريق القتال والقوة، والفيء ما أخذوه عن طريق الفزع وعدم القتال، هل هذا فرق صحيح؟
نعم، يعني هذا من أنواع الفيء، أنهم تركوه خوفا من المسلمين ورحلوا عنه خوفا من المسلمين، هذا حصل بلا قتال وهو نوع من الفيء، ومن أنواع الفيء ما حصل المسلمون عليه بالقتال، ومنه ما أخذه المسلمون بالصلح مع الكفار، فالفيء أنواع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا استيقظ شخص لصلاة الفجر قبيل شروق الشمس بدقائق فهل يصلي الفريضة أو لا، وهل يقدم السنة الراتبة قبلها؟
نعم، يصلي الراتبة ويصلي الفريضة ولا يتأخر، يبادر بالصلاة، من نسي صلاة أو نام عنها يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فيبادر ويصلي قبلها الراتبة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مر معنا في درس البارحة أنه يبدأ بالتحيات لله، يقول فهل يجوز أن يقول شخص لآخر تحياتي لك أو التحيات لك؟
هذا غير التحيات التي لله، هذه معناها السلام، سلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، قولك لشخص لك تحياتي هذا يعني سلامي، تحياتي يعني سلامي. وأما التعظيم فهو خاص لله، التحيات بمعنى التعظيمات خاصة لله عز وجل، أما التحيات بمعنى السلام فهذه تكون بين الناس. نعم.
فضيلة
بعض
الشيخ
الناس يخلط بين هذا وهذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المسلم الذي يقوم بحلق لحيته وإسبال ثيابه هل يطلق عليه اسم الفاسق أم العاصي، وهل بينهما فرق؟
إذا أصر على كبيرة، الإسبال كبيرة، الإسبال كبيرة لأن عليه الوعيد، وإذا رتب الوعيد على ذنب فهو كبيرة. أما حلق اللحية فهو محرم ولا يكون كبيرة إلا إذا أصر عليه بعد ما نهي عنه وبين له أصر، يكون كبيرة، يتحول من صغيرة إلى كبيرة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخلت والإمام راكع ثم كبرت، وبينما أنا أهوي للركوع كان الإمام قد رفع منه، فهل تحسب لي ركعة؟
إذا وصلت يداك إلى ركبتيك قبل أن يرفع الإمام فقد أدركت الركوع، وأما إذا رفع قبل أن تصل يداك إلى ركبتيك فقد فاتك الركوع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز استثمار أموال الزكاة ثم إعطاؤها للفقراء بعد؟
لا، أموال الزكاة تصرف في وقتها عند وجوبها ولا تؤخر، بل تصرف في وقتها عند وجوبها. وآتوا الزكاة، والعلماء يقولون الزكاة على الفور، إخراج الزكاة على الفور. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أريد أن أعتمر عن أبي وعن أمي في سفرة واحدة، فكيف أصنع؟
نعم، تؤدي العمرة عن واحد ثم تخرج إلى التنعيم أو إلى الجعران أو إلى الحل فتحرم بعمرة أخرى للثاني. نعم. وإن صبرت إلى سفرة ثانية عن الثاني فهو أفضل. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يسأل فيقول، يقول مسألة وهي: رجل قد زنى بامرأة وحملت منه، يقول: هل يجوز له أن يتزوجها، وهل يعد هذا الحمل له؟
لا، الحمل ليس له، هذا من سفاح، الولد للفراش وهذه غير فراش، من سفاح، إنما ينسب إلى أمه. وأما أنه يتزوجها إذا تابت توبة صحيحة، إذا تابت توبة صحيحة فله أن يتزوجها هو أو غيره. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول،
وأيضا هو إذا تاب، إذا تاب هو توبة صحيحة وتابت هي توبة صحيحة فلا بأس أن يتزاوج. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول، من أين يبدأ حزب المفصل؟ هل هو من سورة قاف أو من سورة الحجرات؟
المشهور أنه من سورة قاف، منهم من يقول من سورة الدخان، ومنهم من يقول من سورة الحجرات، الله أعلم. نعم، لكن المشهور أنه من سورة قاف. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول، رجل اسمه النعيم، رجل اسمه النعيم،
نعيم،
نعم،
بالميم،
نعم،
ايه،
وقد رزق ببنت ويريد أن يسميها جنات، يقول فهل ذلك جائز؟ وفيه
كل جنات هو وبناته، يدور اسم من الأسماء غير التكلفات هذه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول، هل صلاة النافلة في المسجد الحرام تضاعف كالفريضة؟
هو ظاهر الأحاديث. نعم، صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، وهذا عام لجميع الصلوات. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول، هل تحديد شعر الحاجب أو تشقيره جائز؟
لا، لا يجوز العبث بالحاجب أبدا، لا بتحديد ولا بتشقير ولا بعبث، ما يعبث به، حرام هذا كله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تعليق آيات من كتاب الله في البيوت أو في المكاتب؟ وإذا كان تعليقها لأجل التبرك، ما الواجب علي تجاه من يفعل ذلك؟
قل لهم إن تعليق الآيات يعرضها للامتهان، هذا من ناحية. ناحية ثانية أن هذا ليس من عمل السلف الصالح، ما كانوا يعلقون الآيات على الجدران وعلى الأبواب وعلى المحلات، ما كان هذا من عمل السلف الصالح مع كتاب الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول، ما حكم الصبغ بالسواد الخالص، صبغ الشعر سواء كان اللحية أو الرأس؟
لا يجوز، الشيب يغير بغير السواد، قوله صلى الله عليه وسلم، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وجاء في حديث في سنن أبي داود، حديث صحيح، أن قوما في آخر الزمان يحضبون بالسواد كحواصل الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحة، هذا وعيد شديد والعياذ بالله. لا يجوز صبغ اللحية بالسواد، يصبغها بغير السواد، بالحنة، بالكتم، بالزعفران. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول، ما حكم قول جمعة مباركة؟
لا أصل له، لا أصل له. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول، ما الفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع؟ وهل هما إلى قيام الساعة؟
نعم، هما إلى قيام الساعة مع الإمكان والاستطاعة، والفرق بينهما أن جهاد الدفع فرض، فرض عين، أن جهاد الدفع فرض عين على كل من يستطيع، وأما جهاد الطلب فهو مستحب، فهو مستحب وهو من أفضل الأعمال. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول، هل خروج شيء من قدم المرأة وهي تصلي مبطلاً، يكون مبطلاً لصلاتها؟
إذا تنبهت وعرفت يكون مبطلاً لصلاتها، أما إذا لم تدري ولم تعلم فصلاتها صحيحة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول، ما حكم لبس الأساور للرجال؟
لا يجوز هذا، الأساور خاصة بالنساء لا يلبسها الرجال، لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. نعم.
ويقول حفظك الله، وإن كان اللابس يقول لست قاصدا للتشبه فهل يقبل فعله؟
ما هو الكلام على أنك قاصد أو ما، إذن لماذا تلبسه؟ صرت ما تقاصد لماذا تلبسه؟ لا يجوز هذا، ولا هو القصد، ما هو القاصد شرط للتحريم، إنما هو تشبه بالنساء، قصدته أو لم تقصده. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير البشر،
لا شك،
فهل مقام العبودية أفضل من مقام الملك والنبوة؟
نعم، مقام العبودية أفضل، أفضل من مقام الملك والنبوة، فالعبد الرسول أفضل من الملك الرسول. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك بيت من الشعر ينسب للإمام الشافعي رحمه الله، وهو: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء.
يا أخي، آخر البيت يكفيك، طب نفسا بما حكم القضاء، فمعناه أن تفعل ما تشاء يعني بالقضاء والقدر. نعم، فآخر البيت يقيد أوله. نعم.
فضيلة الشيخ،
الإمام الشافعي ما عليه مدخل رحمه الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أقيمت الصلاة وقال المؤذن لا إله إلا الله، فقال أحد المصلين حقا لا إله إلا الله، فهل هذا بدعة أو سنة؟
الأمر سهل، إذا قال حقا لا إله إلا الله فلا بأس. نعم، هي حق، هي كلمة حق. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مسألة من يريد أن يأتي بعمرتين عن أبيه وعن أمه، يقول: إذا انتهيت من العمرة الأولى فهل أبقى على إحرامي وآتي بالعمرة الثانية، أم أتحلل بالكامل ثم أخرج إلى الحل؟
تنوي التحلل إذا طفت وسعيت وقصرت، تنوي التحلل، وكونك تخلع الملابس الإحرام ما في شك أنه أحسن، لكن إذا نويت التحلل هو بلازم أنك تخلع ملابس الإحرام، فلك أن تخرج إلى الحل وعليك ملابس الإحرام، ثم تنوي من الحل عمرة ثانية ترجع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما التوجيه في هذا الدعاء، وهو أن يقول الداعي: اللهم ارزقني حافظة سريعة الحفظ أحفظ بها كل ما أريد أن أحفظه؟
هذا ما يكفي أنك تحفظ، اسأل الله العلم النافع والعمل الصالح بالحفظ وغيره. إذا أردت أن تسأل الله تقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا. أما مجرد الحفظ فكم من يحفظ القرآن وهو أضل من الحمار وهو يحفظ. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من عليه قضاء من رمضان فهل يجوز له أن يتطوع بصيام؟
الأفضل له والأحوط أن يؤدي القضاء أولا، هذا هو الأفضل والأحوط. نعم. وإن تطوع قبل القضاء فلا بأس، لكن الأفضل أنه يؤدي القضاء أولا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل في رمضان كان مريضا ولم يستطع الصيام، ثم مات بعد رمضان مباشرة، فهل يقضى عنه رمضان؟
إذا استمر به المرض وهو لا يستطيع الصيام استمر به فإنه لا يقضى عنه، وأما إذا عافاه الله واستطاع القضاء ولكنه لم يقضي ومات هذا يقضى عنه لأنه تقرر عليه القضاء. نعم. والله تعالى أعلم.